بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات، أهلا بمستمعينا عبر الشبكة العنكبوتية وعبر الإذاعة وخلف الشاشات. أهلا بكم في محاضرة ينظمها مركز الدعوة والإرشاد بالخرج في هذا الجامع المبارك، جامع العز بن عبد السلام، وأمام هذا الجمع الكريم في محاضرة حول القرض وصوره المعاصرة للشيخ الذي أسعدنا وأبهجنا بمقدمه، وهو الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الأستاذ في المعهد العالي للقضاء وعضو لجنة الخبراء في مجمع الفقه الإسلامي. فأهلا وسهلا ومرحبا بالشيخ ومرافقيه، وليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، وأمسى الله ليلتكم بالخيرات، وأنعم الله علي وعليكم بالقبول والمسرات. وأهنئ هذا الجمع المبارك بهذا الجهد العظيم الضخم من مركز الدعوة والإرشاد في هذه المحافظة، محافظة الخرج، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يكون تفرقنا بعده تفرقا مرحوما. وبعد، فقد سمعتم عن موضوع هذه المحاضرة، وموضوع هذه المحاضرة موضوع فيه نوع من التخصص، بيد أنه وإن كان هذا الموضوع فيه نوع من التخصص إلا أنه يحتاجه كل مسلم، إلا أنه يحتاجه كل مسلم يريد أن يبيع أو أن يشتري أو أن يتقاضى أو أن يستدين أو أن يستقرض أو أن يقرض. وقد كان عمر رضي الله عنه يمنع كل من يدخل في السوق إلا أن يكون يجيد موضوع المعاملات أو باب المعاملات، حتى إنه رضي الله عنه قد وضع الشفاء أم سليمان ابن أبي حتمة، وضعها على هيئة الحسبة للنساء تنظر المنكرات وتنظر الخلل الغش في المبايعات. وهذا يدل، إن دل على شيء فإنما يدل على أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كثير الاهتمام في باب المعاملات. والقرض أيها الإخوة صار داخلا في جميع تعاملاتنا، ولن يستطيع مسلم أن ينفك عن البنوك، سواء كانت بنوكا تقليدية تجارية ربوية أو كانت بنوكا إسلامية، بمعنى أنه لا بد أن يأخذ حقه مثلا إذا كان عنده شيك، أو أن يفتح حسابا جاريا لاضطراره لذلك، أو ربما يدخل بناء على فتوى عنده بجواز ذلك وغير ذلك. فعلى هذا، ومن المعلوم أن الحساب الجاري عند عامة العلماء المعاصرين على أنه يأخذ حكم القرض، أنه يأخذ حكم القرض. وعلى هذا عرف أهل العلم القرض بأنه أخذ مال، القرض هو أخذ مال لمن ينتفع به تمليكا، أخذ مال لمن ينتفع به تمليكا مع إلزام برد مثله، أخذ مال لمن ينتفع به تمليكا مع إلزام برد مثله. وعلى هذا فالحساب الجاري حقيقته ومآله إلى أنه لو هلك البنك أو أفلس فإنه يكون ضامنا لمن؟ للمقرض الذي فتح الحساب الجاري. وعلى هذا فتسمية الودائع وديعة، أو الودائع الجارية، هذه تسمية ليست على ظاهرها، لأنها لو كانت وديعة لحرم على البنك أن ينتفع بها، لأن الأصل أن الوديعة ما حكمها؟ أمانة في يد من؟ في يد الأمين، في يد الأمين الذي أخذ هذه الوديعة، ولا يجوز له التصرف فيها، ولو تصرف فيها صار تصرفه تصرف غصب ويكون ضامنا وهو آثم لو كانت وديعة. والذي يضع ماله في البنك هل يقصد أنها محفوظة ولا يجوز للبنك أن يتصرف فيها، أم أنه قد جعلها في ذمة البنك وللبنك أن يتصرف فيها كيفما شاء على سبيل التمليك؟ ومع ذلك فإنه متى ما طلب العميل أو راغب أو المقرض متى ما طلب هذا المبلغ من البنك فإن البنك يوفيه إياه، فهذا يدل على أن الحسابات الجارية لا تخلو ولا تعدو ولا تنفك عن القرض الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله بأنه أخذ مال لمن ينتفع به تمليكا مع إلزام برده. وعلى هذا نستفيد من هذا هو أن القرض يثبت بإيجاب وقبول، مثل أن يقول المقرض خذ هذا قرضا فيقبضه المستقرض بهذا الوجه، ويصح أيضا أن يكون بكل لفظ يدل عليه، فلو تقدم إلى البنك ووقع على هذه الأوراق التي لأجلها يستطيع أن يفتح حسابا جاريا فإنه حينئذ بتوقيعه يكون قد أذن لصاحب البنك أن ينتفع بهذا المال تمليكا على أن يرد بدله. وعلى هذا فنقول القرض يصح بكل لفظ يدل عليه، إما على سبيل القول أو على سبيل المعاطاة أو على سبيل الكتابة ونحو ذلك. ولا يلزم أن أقول لفظا خذ هذا قرضا، فالذين مثلا يريدون أن يتقدموا إلى الصندوق العقاري وليس عندهم مال فيطلبون من شخص عنده أرض فيقولون أقرضنا هذه الأرض أو أعطنا هذه الأرض على سبيل القرض وسوف نعطيك أرضا مثلها، فسوف نعطيك أرضا مثلها، هذا ماذا يسمى؟ يسمى قرضا، لأنه اشترط أن يأخذها لينتفع بها تمليك وأن يرد بدلها، لا يرد نفسها، لا يرد نفسها. وعلى هذا فالقرض أحبتي في الله يصدق أن يكون بكل لفظ دل عليه، سواء كان بلفظ القرض أو بلفظ السلف أو بلفظ الاستسلاف أو بأي لفظ دل عليه، إلا أنه ينبغي أن يكون المقرض أهلا للتبرع، فلو جاء صبي فأعطى الكبير قرضا فهل يصح تصرفه؟ قالوا لا يصح تصرفه، لأن من شروط المقرض أن يكون أهلا للتبرع، والأهلية يتوفر لابد فيها من ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون المقرض عاقلا بالغا رشيدا، ومعنى الرشد وهو أن يحسن التصرف بماله، وهو أن يحسن التصرف بماله. وعلى هذا فالأبناء على كلام الفقهاء الذين يكون عندهم خرجية المدرسة حينما يعطون بعض زملائهم قرضا على مذهب الحنابلة يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. بعض الأبناء تجد يكون عنده 5 ريال أو 10 ريال ويقرض زميله وهو صبي ليس أهلا للتبرع، هل يصح؟ فالمعروف عندهم أنه لا يصح إلا بإذن وليه. والقول الآخر قالوا إن كان هذا المال مما لا تتبعه همة أوساط الناس فإنه جائز. والقول الثالث يقول أنه إن كان هذا المال قد أذن له وليه بالتصرف ويعرف هذا التصرف إما صراحة وإما ضمنا بأنه أعطاه الأسرة ملكه إياه يستطيع أن يشتري بها أو يتصرف بها أو يعطيها زملائه، أن هذا التصرف صحيح، ولعل هذا القول أقرب، لأنه ربما لو لم نصحح هذا العقد ربما لا فسدت أموال وعقود كثير من التعاملات. والقاعد عند الفقهاء هو إمكان تصحيح العقد ما أمكن، هو الأصل أن العقد يصحح ما أمكن، لكن هذا يدل على أن العلماء يقولون لا بد فيه من أهلية من المقرض. ومن الصور أن الرجل إذا كان مغمى عليه أو كان في العناية المركزة أو كان في مرض الموت المخوف، أنه لو تبرع لبعض أقربائه أو أقرض لهم، فإنه إذا كان لا يحسن التصرف بماله مثل الذي يكون فيه نوع عدم حسن تصرف، فإن هذا التصرف لا يصح منه. لماذا؟ لأنه ليس أهلا بذلك. لماذا لم يكن أهلا؟ نعم، أليس هو عاقل وبالغ؟ لكن نقول من شروطه الثالث أن يكون رشيدا في حسن التصرف بالمال. ومن المعلوم أن الذي يغيب عنه العقل أو لا يحسن التصرف في حكم السفه والسفيه لا يصح تصرفه إلا بإذن وليه. كذلك لا بد فيه من أهلية المقترض وهو الآخذ القابل، لأنه سوف يهلك هذا المال وسوف يتصرف فيه، فلهذا قالوا لا بد فيه من أهلية المستقرض، وهو الأهلية معناها أن يكون بالغا عاقلا رشيدا في تصرفه للمال. هذه صورة من حيث تعريف القرض. والقرض كما تعلمون من باب الاستحسان، فهو إما أن يكون مستحبا وإما أن يكون جائزا. فيكون مستحبا إذا قصد المقرض نفع المستقرض ليس إلا، فيكون ذلك على سبيل الاستحسان، والله يحب المحسنين. بل قد جاءت روايات عن عائشة وغيرها أن من أقرض غيره مرتين فهي كأجر الصدقة، فهي كأجر الصدقة. وهذا يدل على أن القرض فيه إحسان للغير، على أن هذا القرض فيه إحسان للغير. وقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يساعد بعضهم بعضا، حتى إنهم كما في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة يوما، قال أبو مسعود فجعل بعضنا، قال فكنا نحامل. وما معنى نحامل؟ يعني نحمل حتى نحصل على النفقة، فكنا نحامل يعني نعمل حتى إذا حصلنا على شيء تصدقنا به وأعطيناه أصحابنا. وهذا يدل على أنهم كانوا يسارعون في الخيرات وهم لها عاملون. وأما اليوم فأصبح الإنسان إذا طلب من صاحبه القرض الحسن ربما يجد منة عظيمة، وربما دخل في معاملات فيها نوع من الشبهة لأجل ماذا؟ لأجل أنه لا يجد من يقرضه. ولربما كان بسبب أو سبب عدم القرض هو أن الناس مع الأسف الشديد ضاعت ذمم كثير من الناس، حتى إنك ربما لو أقرضت شخصا من باب الإحسان لتجد أن المنة له ليس عليك، حينما تريد أن تأخذ مالك فتجده أنه يماطل. وقد ذكر ابن الحاج رحمه الله المالكي في كتاب المدخل قال واعلم أن من أكل أموال الناس ما يفعله كثير من الناس حينما يقرض، فإذا حل الوفاء قال المستقرض للمقرض لا أوفيك حتى تخفض شيئا من الدين الذي لك علي، فيرغم الدائن أو المقرض لخفض شيء من المال لكي يأخذ ماله. يقول واعلم أن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. مع الأسف الشديد هذا واقع، أليس كذلك؟ هذا واقع مع الأسف الشديد. ولهذا فليتق الله امرؤ يأخذ أموال الناس لا يريد أداءها. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: ومعنى يريد أداءها أنه حينما أخذها ينوي إرجاعها إلى أصحابها، وأنه يسعى جاهدا إلى إعادتها، فإن الله يؤدي عنه، أي يسهل عليه أمر الرد. وأما من أخذها وهو لا يريد أداءها فإن الله يتلفه كما أتلف أموال الغير. والإتلاف هنا إما إتلاف بركة وإما إتلاف بركة وإما إتلاف محق، كما حصل لأصحاب من؟ أصحاب البستان في سورة نون: والقلم وما يسطرون. القرض كما قلنا أيها الإخوة هو لا بد أن يرد البدل، فإذا اشترط أخذ زيادة عليه صارت هذه الزيادة مخالفة لمقصود القرض، إذ أن مقصود القرض هو الإرفاق، إذ أن مقصود القرض هو الإرفاق والإحسان. وقلنا أن القرض إما أن يكون على سبيل الاستحباب وهو نفع المستقرض، وإما أن يكون على سبيل الجواز وهو نفع الإنسان نفسه. فالذين يأخذون أموالهم ويضعونها في البنوك هل يقصدون نفع البنك؟ ما تقولون؟ لا، لا يقصدون نفع البنك، إنما يقصدون نفع أنفسهم، فلا حرج في ذلك، ويكون هذا من باب القرض الجائز. ولكن القرض الذي يؤجر عليه صاحبه هو الذي يريد نفع المستقرض ليس إلا. وعلى هذا فالقرض يكون له صورتان: قرض فيه إحسان وأجر وهو الذي يريد فيه نفع المستقرض، وقرض جائز وهو الذي يريد نفع نفسه فيقرض صاحبه لأجل أن يحفظ ماله وتكون ضمانا على المقرض المستقرض، ومتى ما طلبه رده، وهذا أيضا جائز، والله تبارك وتعالى أعلم. إذن القرض لا بد أن يرد بدله، وهل يجوز أن يرد هذا الدين الذي في ذمته على الغير مع الزيادة؟ نقول: الزيادة والمنفعة في القرض تنقسم إلى قسمين، الزيادة والمنفعة في القرض تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هي الزيادة والمنفعة المشروطة في العقد، مثل أن يقول: أقرضني 10 وسوف أردها لك ب11، أو أقرضني 100,000 وسوف أردها لك ب110. فهذا هو معنى قول العلماء: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وهذا أعني بها المنفعة والزيادة المشروطة في العقد، سواء كانت مشروطة صراحة أو كانت مشروطة ضمنا وعرفا. فالذين يضعون أموالهم في الحسابات الجارية لدى البنوك الربوية خاصة في الغرب، ومن عادة البنوك الربوية أن تأخذ أو أن تعطي فائدة، فإنه لا يجوز فتح الحساب الجاري هنا، لأنه لا يجوز أخذ الزيادة على القرض، سواء كانت الزيادة مشروطة أو كانت إيش؟ أو كانت في حكم المشروط وهو المعروف عند البنوك. والقاعدة عند العلماء أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ودليل ذلك أخذ الزيادة المشروطة: أولا الكتاب، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: لفظ الربا يتناول كل ما نهي عنه من ربا النسيئة وربا الفضل والقرض الذي يجر منفعة وغير ذلك. ويقول أبو عمر بن عبد البر: كل زيادة في بدل القرض، يعني مع القرض، كل زيادة في بدل القرض
فهي داخلة في الربا الذي حرمه الله ورسوله وأجمع عليه علماء الإسلام. والزيادة يا إخوان إما أن تكون زيادة في الصفة، وإما أن تكون زيادة في القرض في القدر. الزيادة في الصفة مثل أن أقرضك جملا على أن ترد لي جملا أحسن من جملي، فهذا زيادة في ماذا؟ في الصفة. ومثل أن أعطيك عناقا لترد لي خيارا رباعية بالشرط، فهذا قرض جر نفعا وهو محرم بالإجماع. والصورة الثانية من الزيادة، الزيادة في القدر، أعطيك عشرة على أن تردها أحد عشر. كذلك الزيادة بالمنفعة مثل أن أقرضك على أن تعطيني سيارتك لأنتفع منها، أو أقرضك على أن تعطيني بيتك لأستأجره، كل ذلك يعد من القرض الذي جر نفعا. وقد جاء حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، إلا أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن واحد من الصحابة، وإنما صح عن إبراهيم النخعي وقتادة ابن دعامة السدوسي ومحمد ابن سيرين رحمة الله تعالى على الجميع، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. إذا عرفنا هذا أيها الإخوة، فليس من القرض المحرم أو المنفعة المحرمة اشتراط المقرض على المقترض أن يوفي في بلد آخر. فلو أعطيتك 100,000 في الخرج على أن توفيني هذا المبلغ في مكة، فإن الراجح وهو مذهب الجمهور أن ذلك لا بأس به. واضح يا أخوان؟ وهذا لا بأس به. ولو أعطيتك 100,000 في أمريكا لتردها لي في الرياض، هذا أيضا لا بأس به، بشرط ألا يكون زائدا على المبلغ الذي ثبت في الذمة. وهذا هو اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، كما هي مسألة السفتجة ولا داعي للدخول فيها. إذن المنفعة المشروطة في العقد في القرض محرمة. القسم الثاني المنفعة غير المشروطة. فالمنفعة غير المشروطة تنقسم إلى قسمين، ومعنى غير مشروطة لم تذكر في العقد على أنك تسدد مبلغا أكثر، ولم يكن هناك عرف جاري بين المقرض وبين المقترض على هذا الأمر، لكنها منفعة غير مشروطة. نقول إذا كانت المنفعة لم تكن مشروطة، فزاد المستقرض المقرض حال وفائه الدين الذي في ذمته. ماذا؟ زاد المقترض للمقرض حال الوفاء، فإن العلماء يقول هذا لا بأس به. مثاله أعطيتك 100,000 لتردها لي بعد سنة، فلما حل السنة قلت يا عبد الله هذه 100,000 الدين الذي علي، وهذه 10,000 من باب الإحسان، فهذا لا بأس به. ودليله ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرة فجاءت إبل الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع يا أبا رافع أعطي الرجل بكره، قال يا رسول لم أجد بكرا وإنما وجدت رباعا خيارا، قال أعطه فإن خيركم أحسنكم قضاء. وفي حديث أبي هريرة متفق عليه خياركم محاسنكم قضاء، وهذا لا بأس به. أما وهو القسم الثاني إذا كانت الزيادة غير مشروطة ولكنها كانت في أثناء القرض، مثل أقرضتك 100,000 على أن تردها لي بعد سنة، فأهدى لك شخص حال الدين أو في وقت الدين هدية، أو اشترى لك بخورا أو دهن عود أو بعض المشتريات هذه فأعطاك إياها، فنقول إن كان بينكما عادة جارية في الهدايا فلا حرج، لأنه إذا كانت هناك عادة لم ينظر فيها إلى القرض، وأما إذا لم يكن بينكما عادة فلا يجوز، فلا يجوز. دليله: أما إذا كان بينكما عادة، مثاله مثل الهدايا التي يعني يعطيها بعض العوائل لبعض، فإذا تزوج شخص من العائلة الفلانية تجد أن العائلة الأخرى تهديهم هدية، أليس كذلك؟ أو حصل للشخص مولود فجاء شخص فأهدى له هدية، هب أن الذي جاءه ولد مقرض وقريبه الذي استقرض منه من عادته أنه إذا ولد له ولد يعطيه، هل نقول يحرم عليك أن تعطيه لأجل أنه في ذمتك مال؟ نقول لا، لأنه جرت العادة بينكما فلا حرج. شريطة ألا يكون هذه الهدية مزادا فيها لأجل القرض، لأنه إذا زاده وأعطاه هدية في القرض فربما تأخر عن التسديد فيخجل المقرض في مطالبته، ولأجل هذا قلنا إذا كان بينهما هدية ولم ينظر فيها إلى القرض جاز، وأما إذا لم يكن بينهما هدية فلا يجوز، لما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي بردة رضي الله عنه قال: ذهبت إلى عبد الله بن سلام فقال، فلقيني في الطريق فقال: ألا تأتينا فنضيفك اليوم؟ قال: فذهبت معه إلى البيت فقال لي: إنك أنت إنك في أرض الربا فيها فاش، يعني منتشر، فإذا كان لك على شخص دينا فأهدى لك حملة ابن أو حملة قط أو حملة شعير فلا تأخذه فإنما هو ربا، فلا تأخذه فإنما هو ربا. وهذا يدل على حرمة الهدية من المقترض للمقرض قبل الوفاء. مسألة يا مشايخ، مسألة: لو أن شخصا محتاج إلى مبلغ 50,000 مثلا، فقال لك: يا محمد اذهب لي التاجر زيد فاستقرضه، فاستقرضني منه ولك بكل 10,000 كم يصير؟ 5,000 ولك بكل 10,000، فهل يجوز؟ فيذهب محمد إلى زيد فيقول محمد، فيقول زيد لمحمد: يا محمد، يا زيد التاجر، فلان صاحبنا يريد قرضا فأعطه جزاك الله خير، فأعطاه من باب الشفاعة والجاه، فأخذ 50,000 وأعطاها المقترض وأخذ منها 5,000، هل يجوز هذا؟ ها؟ جائز ولا غير جائز؟ والله اختلف أهل الخرج على قولين. ما له علاقة، ما هو بقرض جر نفعا. أحسنت وبارك الله فيك. نقول: لا بأس بذلك، لأن هذا الشخص إنما هو أجير، وإن هذا الجعل الذي أخذ وهو 5,000 إنما هو بمقابل العمل والجاه الذي بذله، صح؟ وهذا هو مذهب المذهب عند الحنابلة، قال أحمد: إنما هو أجير، ولكن الشأن في وجهين، وهو أنه يذهب إلى التاجر ويقول: فلان أقرضني، لأنه لو قال أقرض فلانا فلن يقرضه، لأنه ربما يكون عليه ديون، فيقول أقرضني فيقرض 50,000 ثم يقول لي هذا الشخص: خذ هذا من فلان، هذا يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه ربا. الصورة الثانية وهي المحرمة، أن بعض الناس مماطل ولا يرد المال إلا باللتي واللتية، ويعلم هذا الشخص أنه على هذا المنوال وهذه الطريقة، فيقول المماطل الذي لا يرد الثمن سريعا يقول لمحمد: يا محمد استقرضني من فلان. فيذهب محمد إلى التاجر فيقول: فلان ما شاء الله ابن حمولة وحسبك به، ويريد مال، والرجل أثق فيه صاحب دين ولا أزكي على الله أحدا. فيظن التاجر أنها أن المستقرض ما شاء الله وهو قد غره، فهذا لا يجوز لأنه تغرير وخداع وغش، فيحرم من هذا الوجه لا من حيث أخذ الجعل لأجل ذلك. إذا ثبت هذا فإن بعض المؤسسات المالية كالمصارف أحيانا تطلب من صاحب الحساب الجاري مبلغا معينا، يعني البنوك أحيانا إذا كان حساب العميل قليل، إذا كان حساب العميل قليلا فإنها تطلب منه مبلغ لأجل الخدمات التي يقدمها البنك للعميل، مثل فتح، مثل طلب دفتر شيكات، مثل الحساب الجاري يفتح له حساب جاري وهو أقل من 2000 ريال، فيقول البنك: أخذ منك 50 ريال عن كل شهر لأنه يكلفني هذا، هل هذا جائز؟ ها؟ نقول: لا بأس بذلك، لأن اللي يأخذ المقرض ولا المقترض، الذي يأخذ هنا المقترض وهو البنك، لأن البنك مقترض، هذا واحد. الثاني أن هذه الأجرة لأجل الخدمات التي يقدمها من؟ التي يقدمها البنك وهو المقترض، وليس هذا من القرض الذي جرى نفعا كما صدر في ذلك قرار هيئة قرار مجمع الفقه الإسلامي الموثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، وقالوا أن ذلك لا بأس بذلك، وهذا هو الراجح، لأنه معاملة جديدة، والبنك ربما يتضرر بهذا الحساب الجاري الذي ربما يقدم خدمات لصاحب الحساب الجاري وهو قليل. الصورة الثانية: أحيانا البنوك تأخذ على قروضها منفعة، ما حكمها؟ مثاله: البنك أحيانا يعطيك خطاب ضمان بنكي، أو يعطيك مال مثل البطاقات اللي سوف نتحدث عنها إن شاء الله، دين، لكنها تقول لك: لأجل استصدار البطاقة هذه فلا بد أن تدفع 265 ريالا، مع أن البنك هو الذي يقرضك. فإذا كان البنك يقرضك 5000 لهذه البطاقة ويطلب منك أن تدفع 265 لأجل استصدار البطاقة، فما حكم هذا المبلغ وهو 265؟ هل هو قرض جر نفعا لأنه زائد على المبلغ الذي في ذمتك للبنك وهو 5000، أم هذا يسميها العلماء من الخدمات القروض؟ وخدمات القروض إذا كانت فعلية ومن المصاريف المباشرة فلا بأس بذلك. الأقرب والله أعلم، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي، على أن ما يأخذه البنك المقرض للعميل من مبالغ، فإن كانت هذه المبالغ التي يأخذها البنك تساوي الخدمة الفعلية التي يقدمها العميل وتساوي مبلغ الخدمة الفعلية التي يقدمها البنك للعميل، فإن ذلك لا بأس به، وإن كان ذلك على سبيل الزيادة فيحرم، لأنه من باب القرض الذي جر نفعا. صورة المسألة: بنك يقول لك: عندي بطاقة ائتمان تستطيع أن تأخذها وتسحب أو تشتري بضائع بقيمة 5000 ريال، ولو كان حسابك الجاري صفر، ولو كان حسابك الجاري صفرا، لكن البنك يقول لك لكي تستفيد من هذه البطاقة لابد أن تدفع 265 ريال مصاريف لهذه البطاقة، فما الحكم؟ نقول الجواب نسأل البنك هل المبلغ وهو 265 ريالا هل هو يساوي الخدمة الفعلية التي يتكلفها والتي يتكلفها البنك جراء إصدار هذه البطاقة؟ فإن قال البنك أن 265 هي خدمة فعلية وليس فيها استرباح، قلنا إذا كان الأمر كذلك فجائز، وإذا كان فيها استرباح فيحرم. وعلى هذا فالبطاقات الموجودة في واقعنا ينبغي أن نسأل البنك هل المبلغ خدمة فعلية حقيقية لا تزيد لأجل الاسترباح أم لا، فإن كان لأجل الاسترباح حرم، وإن كان خدمة فعلية يتكلفها البنك فيحملها على العميل فلا بأس. وعلى هذا في بطاقات البنوك الإسلامية مثل بطاقة الراجحي وبطاقة بنك البلاد الائتمانية مثل بطاقة فيزا فإنما يأخذون المبلغ الفعلي، فإن كان لأجل الاستصدار صارت مبلغها 200 صار مبلغها 265 ريالا. وكذلك إذا أراد العميل أن يسحب بهذه البطاقة الائتمانية فإنما يؤخذ منه 16 ريالا، لأن 16 خدمة فعلية مقدرة تماما، فلو ربح البنك مثل ما كان بعض البنوك تأخذ 36 ريالا فهذا حرام، لأنها تربح لأجل إيش؟ تربح لأجل القرض. أما أن يأخذ البنك المصروفات غير المباشرة مثل يقول عندي عمال، عندي موظفين، عندي كهرباء، عندي محل أجار، نقول هذه يسميها العلماء مصروفات فعلية أو غير فعلية مباشرة، نقول هذه غير مباشرة فلا يجوز للبنك أن يأخذ عليها أجرا لأجل القرض الذي أعطاه العميل. أمر آخر يا مشايخ في مسألة القرض، وهي أن بعض الناس يظن أن كل منفعة ينتفع منها المقرض صارت محرمة، هذا ليس المقصود، ولكن المقصود هو المنفعة الإضافية على القرض المقصود فيها انتفاع المقرض. أما إذا كان المقصود انتفاع المستقرض فدخل المقرض تبع فلا حرج في ذلك، يعني إذا كانت القرض منفعة فيها للطرفين فلا حرج، مثل السفتجة. ما هي السفتجة؟ السفتجة مثل شخص يروح يذهب إلى السودان يقول المصاريف تكلفني، ولو أردت أن أحول الحوالة لكان هناك المبلغ يضرني، ماذا أصنع؟ يقول لي أحد إخوانه في الرياض أو في الخارج يقول هذا مبلغ 100,000 ريال أعطيك إياه على أن ترده لي 100,000 ريال في السودان. أليس المقرض الذي أعطى أخاه هذا المبلغ ألم ينتفع لأجل أمن الطريق ولا لا؟ انتفع. وكذلك المقترض انتفع، حيث إنه ينتفع بهذا المال في مدينة الرياض ومدينة الخارج. ولهذا قال العلماء إذا كان القرض فيه منفعة للطرفين للمقرض والمقترض ولم تكن المنفعة مشروطة فلا حرج في ذلك. ومن صورها التي ذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله تعالى عليه وغيره، بعض المزارعين يا أخوان يريد يحتاج مبلغ ليحصد زرعة، فيقول لي أحد التجار الباعة، يقول فلان أقرضني 10,000 لكي أحصد الزرع. فيقول هذا التاجر لا بأس أن أقرضك بشرط أنك تبيع عن طريقي، لأجل أنه يأخذ السعي من التجار من المشترين، فهذا منفع ولا لا؟ أليس كذلك؟ منفع، ولكن العلماء يقول لا بأس بها. لماذا؟ لأن المنفع هنا فيها منتفع فيها المقترض وهو صاحب الزرع، ولم تكن المنفعة عليه، بل كانت المنفعة من المقرض، أو المنفعة للمقرض من طرف ثالث، ولا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك، كما سوف يأتي تفصيله أيضا في البطاقات الائتمانية. إذا ثبت لنا قواعد في القروض أو في القرض، فإننا ذكرنا أن البطاقات البنكية نموذجا للصور المعاصرة، والبطاقات البنكية أيها الإخوة انتشرت انتشارا مروعا، لدرجة أن أكثر من 400 أو من 215 بنك إسلامي يتعامل بها، وأكثر من 1,000 من البنوك يتعاملون بها، بل إنه أكثر من 163 دولة تقبل مثل هذه البطاقات، وأن أكثر من 12 مليون محل تجاري يقبل مثل هذه البطاقات، وربما قدم هذه البطاقات على النقود الورقية، لأن النقود الورقية ربما تكون مزورة، أما التعاملات البنكية هنا في البطاقات فإن التاجر يضمن أن هذا المبلغ الذي دخل في حسابه دخل في حساب ما حكمه سليما، ولو أخذ منه جزءا من المال أو جزءا من الربح عليه. وهذه البطاقات أيها الإخوة نشأت وتطورت في دول لا تحكم بالشريعة، وترى أن الربا من أحل الحلال، ثم انتشرت في البلاد الإسلامية، فبعض البنوك قبلها بعجرها وبجرها، لكن الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية جزاها الله خيرا استطاعت أن تصحح كثيرا من هذه العقود لكي تجعلها على وفق أحكام الشرع، بيد أن ثمة بعض البطاقات التي يتعامل بها بعض البنوك وإن كان يدعي أنه إسلاميا، لكن الواقع المأساوي يخالف ذلك، كما سوف يأتي بيان بعض البطاقات التي ينبغي إعادة النظر من الهيئة الشرعية التي أفتت بجوازها، لأنها من الربا التي أو من الربا الذي لا يخالف الربا الصريح الذي حكم أهل العلم بتحريمه. والبطاقات يسميها العلماء البطاقات اللدائنية، يعني البلاستيكية، والبطاقات تنقسم إلى قسمين: بطاقات مغطاة، والقسم الثاني بطاقات غير مغطاة. ومعنى مغطاة يعني أن البطاقة التي يصدرها البنك فيها مبلغ من المال بقدره بقدر الذي يريد العميل أن يسحبه من حسابه، فيكون معنى المغطى أن العميل هو الذي ماذا؟ هو الذي أعطى هذه المبلغ ويسحب من حسابه. فلو كان حسابك الجاري 5,000 وحصلت على هذه البطاقة، فنقول هذه البطاقة مغطاة من رصيد حسابك أيها العميل، ولا يمكن أن يزاد أكثر من 5,000 الموجودة في حسابك، فهذه يسمونها بطاقات إيش؟ مغطاة. وتسمى بطاقة الحسم الفوري من الحساب، بطاقة الحسم الفوري من الحساب، وتسمى باللغة الدارجة عند البنوك ديبت كارد، ديبت كارد، بطاقة الحسم الفوري. هذه البطاقة موجودة عند كثير من الناس، كل واحد عنده حساب جاري أحيانا أكثر من 3000 يعطيها البنك هذه البطاقة، يخوله أن يسحب في أي آلة صرف من حسابه الجاري. فلو كان حسابه الجاري 3000 فلن يستطيع أن يسحب بأكثر من 3000. هذه البطاقة المعروفة عند عامة الناس. ما مميزات هذه البطاقة؟ أولا أنها تصدر من البنك مصدر هذه البطاقة لمن له رصيد، لمن له رصيد في حسابه، فمن ليس له رصيد فلا تعطى. الثاني أن هذه البطاقة تخول حاملها أن يسدد جميع التزاماته من أثمان مشتريات أو خدمات بالمبلغ الموجود في حسابه الجاري. الأمر الثالث أن العميل لا يتحمل أي رسوم مقابل استخدامه هذه البطاقة إلا أحيانا إذا كان في بلد آخر وفي عملة أخرى غير العملة التي هي في بلده، فإنه يؤخذون عليه لأجل المصارفة ولأجل الخدمة التي لأجلها سحب هذا المبلغ. وقد تصدر هذه البطاقة من البنك برسم وأحيان بغير رسم، فلو كان حساب العميل 3000 أو 4000 فأحيانا يطلبون منه أن يدفع 200 ريال لأجل إصدار هذه البطاقة التي تخول حاملها أن يسحب من أي آلة صرف لهذا البنك المصدر أو غيره. وأحيانا قليلة يستفيد البنك من هذه البطاقة من التجار الذين يقبلون هذه البطاقة، فلو أتى العميل إلى مثلا متجر كهايبر باندا أو كارفور أو جيان أو العثيم مول فاشترى منهم بضاعة، فقدم الديبت كارد اللي هو بطاقة الحسم الفوري، فربما على حسب الاتفاق الموجود ربما يأخذ البنك عمولة لأجل هذا، وفي أحيان كثيرة لا يأخذ، لكن بعض الدول تأخذ. واضح يا أخوان؟ فهذه البطاقة لا حرج فيها ولا إشكال، سواء اشترى فيها الإنسان مبيعات أو سدد فيها دينه أو اشترى فيها ذهبا أو فضة، لأنها مجرد أنها تمرر هذه البطاقة على نقاط البيع اللي هي الجهاز فإنها تدخل ابتداء في حساب التاجر، أو تكون قد قبضها البنك لحساب التاجر، فكأن التاجر قد وكل البنك في القبض وتخصم من حساب العميل، وعلى هذا فلا إشكال فيها. القسم الثاني البطاقات غير المغطاة، ونقصد بالبطاقات غير المغطاة هي البطاقة الدين الذي يصدرها البنك للعميل وليس للعميل حساب جاري أو مبلغ من الحساب الجاري فيها، فيسميها العلماء بطاقات الدين أو المداينة، وهو أن البنك يصدر هذه البطاقة ويعطي العميل قرضا بمبلغ معين، بطاقة فضية لها رصيد معين إلى 5000، بطاقة ذهبية لها إلى 7 إلى 10 آلاف، بطاقة بلاتينية أو بطاقة ألماسية له أن يسحب إلى 20000 وهل مجرة. هذه البطاقة يسميها العلماء بطاقة البطاقات الائتمانية، البطاقات الائتمانية، وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول البطاقة أو بطاقة الائتمان والحسم الآجل، بطاقة الائتمان والحسم الآجل يسميها الاقتصاديون بطاقة تشارج كارد، بطاقة تشارج كارد تتعامل فيها منظمة فيزا أو منظمة أو بنك ماستر أو أمريكان إكسبريس أو منظمة ماستر كارد، وهي بطاقة ماذا؟ تشارج كارد. وكل البنوك الإسلامية، وكل البنوك الإسلامية التي تتعامل بالبطاقة الائتمانية فإنما تتعامل بهذه البطاقة، ما هي؟ تشارج كارد، وليس بطاقة كريدت كارد. بعض الناس يقول معي بطاقة كريدت ولا لا، ليس هذه البطاقة. كل البنوك الإسلامية وبعض البنوك الربوية تتعامل ببطاقة تشارج كارد، ومعنى تشارج كارد يعني بطاقة الشحن التي يشحنها البنك بمبلغ معين له رصيد، يخول البنك حاملها أن يسحب بمقداره ولا يتجدد هذا المبلغ، ولا يتجدد، بل يجعل له مدة يستطيع أن يسدد، وإلا أوقفت هذه البطاقة. هذه تسمى بطاقة تشارج كارد. خصائص هذه البطاقة، هذه البطاقة بطاقة دين. يعني ما معنى دين؟ قرض. أحسنت، قرض. يعني أن البنك يقرض من؟ يقرض حامل البطاقة. تخول هذه البطاقة لحامل البطاقة تسديد جميع التزاماته من أثمان، من خدمات وغير ذلك. هذه البطاقة يلتزم حاملها أو يلتزم حاملها بسداد ثمن مشترياته خلال مدة معينة، والغالب أن هذه المدة تكون 45 يوما، تكون المدة 45 يوما. والغالب بهذه البطاقات اللي هي بطاقة تشارج كارد مربوطة غالبا في الحساب، من الحساب الجاري. فلو سحب العميل من هذه البطاقة فإنه يجد أنها مسحوبة منين؟ من رصيد، من الحساب الجاري. وإن كان البنك قد دين العميل، لكن كأنه دينه وقد خوله، وقد خول العميل البنك أن يسحب منين؟ من رصيده. فهي بطاقة دين مع أنه قد خول البنك أن يأخذ حقه من حساب العميل الموجود عند البنك. إذا تأخر حامل البطاقة، إذا تأخر حامل البطاقة بالتسديد وليس عند حامل البطاقة مبلغ يفي بالدين الذي عليه للبنك، فإن البنك يوقف إيش؟ يوقف البطاقة إلى حين التسديد. والبنوك الإسلامية لا تأخذ زيادة على هذا الأمر، بل تطالبه وربما وضعته في القائمة السوداء. أما البنوك الربوية فهي على طرق أو طرائق قددة. من البنوك من لا تأخذ فائدة أصلا، هذا صورة. والصورة الثانية من البنوك من تأخذ فائدة صريحة، وهذا ما حكمه؟ محرم. الصورة الثالثة وهي أشد، كما قال أيوب السختياني، يتلاعبون كما يتلاعبون على الله كما يتلاعبون مع الصبيان، ولو أتوا الأمر من وجهي لكان خير. وهي الصورة الثالثة. ماذا يصنع البنك؟ البنك يصنع حيلة. إذا تأخر العميل عن السداد مدة 45 يوم، يقولون ترى في ذمتك الآن 5000 ريال، أو في ذمتك 20000 ريال، أو في ذمتك 30000 ريال، سدد. إذا مضت 45 يوما أو إذا مضى 45 يوما، يقول البنك تعال يا العميل، يشتري البنك سلعة يشتريها من السوق ب30000، والعميل كم في ذمته للبنك؟ 30000. يقول البنك للعميل موقع من مجرد إصدار هذه البطاقة أن البنك مخول إذا تأخر العميل عن السداد فإن البنك يشتري ويبيع وكالة عن العميل، فيأخذ البنك الذي اشترى السلعة سلع معادن ب30,000 ويبيع على العميل بكم؟ 50,000، ثم يقسطها له ب24 شهرا أو 15 شهرا. وضح الآن؟ وضحت الطريقة؟ وضحت يا أخوان؟ ترى مهم، هذه هي البطاقة تيسير الأهلي، وبطاقة الخير من سامبا، وبطاقة المبارك من العربي. هذه الطريقة محرمة بإجماع العلماء. ما صورتها؟ إن البنك يعطيك بطاقة يسميها بطاقة تيسير الأهلي أو بطاقة الخير، يخول حاملها أن يسحب إلى 30,000 أو 40,000 أو 20,000، ويعطى مدة تسديد إلى 20 يوما على حسب الأنظمة المرعية في كل بنك، أو 30 يوما أو 40 يوما أو 45 يوما. الغالب أن الذي يأخذها يعلم أنه ماذا؟ لن يسدد، ولهذا هم يعطينه بالخيار، لن يسدد إلا بعد مدة 15 شهرا أو 24 شهرا. ماذا يقول لك؟ سحبت أنت الآن 30,000، يشترون بضاعة بقيمة 30,000 ويبيعون عليك بكم؟ ب50,000، ويقسطونها عليك لمدة 24 شهر، تدفعها شيئا فشيئا. ربح البنك من الدين أم لم يربح؟ ربح من القرض؟ ربح، لكنه لم يربح بطريقة مباشرة، بل أتاها بطريقة غير مباشرة، وهذه يا إخوان محرمة بإجماع أهل العلم. والمحرم من وجوه: الوجه الأول أنها من باب قلب الدين، وقلب الدين قد أو من باب فسخ الدين، وقلب الدين على العميل المعسر محرم بإجماع أهل العلم. نقل الإجماع ابن تيمية وابن سعدي وغير واحد من أهل العلم على تحريمها، نقلها المالكية والحنابلة وغيرهم أن ذلك محرم. صورتها في الواقع عند السلف، يقول ابن تيمية: هو أن يأخذ شخص من آخر دينا حتى إذا حل الأجل وليس عند المقترض مالا، يقول التاجر أو يقول المقرض: عندي بضاعة أبيعها عليك بأكثر من الدين الذي في ذمتك لكي تبيعها وتعطيني مبلغي قسط عليك. وهذه مثلها ولا فرق، حيث أن البنك يقوم بشراء سلعة ثم يبيعها على العميل بأكثر من الدين الذي عليه للبنك، ثم بعد ذلك البنك العميل يبيع السلعة ويعطي البنك ويربح البنك بأكثر من الدين، وهذا محرم بالإجماع. أنها الثاني أنها قريبة من قول أهل الجاهلية في رباهم: إما أن تقضي وإما أن ترابي، حيث أن البنك يقول للعميل: إما أن تقضي بعد 20 يوما أو بعد 45 يوما، وإما أن ترابي بأن أشتري سلعة وأبيع عليك بالآجل بأعلى منها. والثالث أنها من القرض الذي جر نفعا وهو محرم. هذا ناهيك عن أن البنك إنما يشتري السلعة ليبيع على العميل من باب التورق المنظم، والتورق المنظم محرم، فقد جمعت هذه المعاملة ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، وإنني صرحت بهذا البطاقة لأن غالب المسلمين ربما تعامل بها، وقد صدرت قرارات من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم هذه العملية، وإذا صدر قرارات من جمع غفير من أئمة السلف ومن علماء الإسلام ومن فقهاء المعاصرين فيجب أن نبين للناس حرمة ذلك. فليس هذا اجتهادا من محدثكم، إنما هو قرار من عامة أهل العلم، ولا يسوغ لمسلم أن يدخل في هذه المعاملة بحجة أن عندهم فتوى أن من خصائص بطاقة تشارج كارد أنه إذا تأخر العميل عن السداد فإنه لا يؤخذ عليه فائدة، وبعض البنوك الربوية تأخذ فائدة إما عن طريق فائدة صريحة وإما أن تقلب عليه بسلعة كما ذكرت ذلك، ومن الصور الثالثة والرابعة أن يأخذون عليه غرامة يسمونها غرامة تأخير ليصرفوها إلى المشاريع الخيرية عند البنك الربوي، وهذا أيضا لا يجوز، وهذا أيضا لا يجوز. فإن بعض البنوك تقول إذا تأخر العميل عن سداد الدين الذي في ذمته فإننا نأخذ دينا زائدا أو مبلغا زائدا عن الدين عقوبة له ونصرفها في وجوه الخير، وهذا يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه من الربا، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم ذلك. وكم أحب أن الإنسان لا يتعجل في فتاويه إذا كانت هناك قرارات من المجامع الفقهية، فإنها تكون مدروسة ومبحوثة ومن متخصصين، فإن النظر الفردي ربما يكون فيه نوع من الخطأ وعدم الوضوح. ولهذا قال عبيده السلماني كما روى عبد الرزاق حينما رأى علي بن أبي طالب في بيع أمهات الأولاد مخالفا لرأي عمر، فقال عبيده السلماني والله يا أمير المؤمنين لرأيك مع صاحبيك أحب إلينا من رأيك وحدك. فنقول قرارات المجامع الفقهية لا ينبغي أن نتساهل فيها. من خصائص هذه البطاقات اللي هي بطاقة فيزا عند البنوك الإسلامية، من خصائصها أن البنك، من خصائصها أن البنك لا يأخذ عمولة على العميل بسبب أنه اشترى العميل شيئا من المبالغ، إنما يأخذ منين؟ من قابلها، منه قابلها من التاجر، وهذا أيضا لا بأس بذلك أن يأخذ البنك من قابل البطاقة أو التاجر عمولة على أو لأجل شراء حامل البطاقة منها. صورة المسألة: حامل البطاقة مخول أن يسحب دينا من الراجح له مثلا أو من بلاد أو من الأهلي أو من غير ذلك، مخول أن يسحب 5000، فذهب إلى سوبر ماركت فاشترى ب5000 ريال. حامل البطاقة أعطى التاجر فأمرها في الجهاز فيخصم عليه 5000. البنك يطلب من التاجر عمولة لأجل أنه أتى بهذا العميل فيأخذ 2.5% من قيمة مبلغ المشتريات. من قيمة كم؟ مبلغ المشتريات، يعني كم؟ 5000 2.5 كم في المئة؟ 25 × 5 125. فيأخذ البنك من التاجر 125 لأجل أن البنك ماذا؟ أتى بهذا التاجر. ما حكم هذه العمولة؟ بعض العلماء يحرمها، يقول لأنها من القرض الذي جر نفعا أو من باب الأجرة على خطاب الضمان أو الأجرة على الضمان، وأكثر العلماء المعاصرون وأكثر العلماء المعاصرين يرون أنها لا بأس بها وليست من القرض الذي جر نفعا. لماذا؟ لأن البنك مقرض وأخذ الفائدة من المقترض أم من طرف آخر؟ أخذ من طرف آخر ولا بأس. ثانيا أنها ليست من باب الأجرة على الضمان، لأن البنك ضامن لمن؟ للعميل، والمحرم في الأجرة على الضمان أن الضامن وهو البنك يأخذ أجرة من المضمون من؟ من المضمون عنه وهو العميل، لكن البنك لا يأخذ عمولة من المضمون عنه ولكن يأخذ عمولة من المضمون له، وهنا لا بأس بها وليست من المحرم. إذن بطاقة فيزا أو بطاقة ماستر كارد أو أمريكان إكسبريس إذا كانت من نوع تشارج كارد فلا بأس بشروط. الشرط الأول أن يكون أو أن تكون رسوم الإصدار الذي يخرجها البنك لا تزيد عن الإيش؟ عن الخدمة الفعلية كما مر معنا، فلو زادت حرم. الثاني أنه لا يجوز للبنك أن يستربح على حامل البطاقة إذا كان حامل البطاقة يسحب من آلة الصرف فيؤخذ عليه مبلغ زائد على الخدمة الفعلية، والخدمة الفعلية كم قلنا؟ 16 ريالا، وأحيانا تزيد وأحيانا تنقص، مرة تكون 15 ومرة تكون 16 ومرة تكون 17 على حسب الخدمة الفعلية في كل زمان ومكان. فإذا كان البنك يأخذ خدمة فعلية فلا حرج. الثالث أنه لا يجوز للتاجر أن يقول للعميل لحامل البطاقة إذا اشترى منه أعطني زيادة على البضاعة لأن البنك سوف يخصم مني. واضح هذا؟ بعض التجار يقول ما البطاقة التي معك؟ تقول معي بطاقة فيزا. يقول لك ترى البنك يأخذ مني 2.5%، فإذا أنت اشتريت مني 5000 فسوف أخذ أنا منك زيادة 125 لأني سوف أدفعها للبنك. إذا أخذ التاجر من العميل هذا المبلغ زائدا على البضاعة فإنه محرم، لأنه يكون من القرض الذي جر نفعا، فيكون العمولة التي يأخذها البنك يأخذها من التاجر أم يأخذها من العميل حينئذ؟ يكون أخذها من العميل حينئذ وهذا محرم. ولهذا ينبغي لحامل البطاقة أن يتفطنوا، فإذا لم يقبل التاجر هذه البطاقة شأنه، لكنه إذا قبل بشرط يأخذ زيادة على المبلغ الذي اشتراه به حامل البطاقة فهذا لا يجوز. الأمر الآخر وهو أن حامل البطاقة إذا سحب، تأملوا معي، إذا سحب نقدا من آلة الصرف إن كان النقد غير العمولة التي يتعامل بها البنك، مثل شخص الآن في السعودية نتعامل بالريال، فذهب إلى مثلا بريطانيا يتعامل بالجنيه استرليني، فأحيانا بعض البنوك مع الأسف، الآن أنت سحبت جنيه استرليني أليس كذلك؟ في ذمتك للبنك كم؟ مثلا 1000 جنيه استرليني، ماذا يصنع البنك؟ البنك يذهب إلى حسابك فيأخذ مقاصة فيصارفك، هذه صارت مصارفة ليس كذلك؟ فلا بد أن يكون المصارفة يوم التقاضي وليس يوم الفعل الذي سحب العميل. وضح الآن؟ أحيانا العميل نفترض أن قيمة الريال بالجنيه استرليني هذا اليوم 5، يعني جنيه استرليني يساوي 5 ريال نفترض، غدا يكون 4.5 أو 6، صح؟ لأن الجنيه غير مربوط بالريال، المربوط بالريال فقط الدولار. بعض البنوك وغالب البنوك مع الأسف إذا سحب العميل في التاريخ 4/4 من دولة بريطانيا سحب 1000 جنيه استرليني والبنك يأخذها من الغد، أحيانا تكون الصرف كم؟ صار 4.5، لأن في ذمة العميل للبنك كم؟ 1000 جنيه استرليني، فالبنك ماذا يصنع؟ يقول تعال أعطني مبلغ كل جنيه 5 يوم ماذا؟ يوم السحب وليس يوم التقاضي. والأصل أن البنك لا يأخذ إلا يوم إيش؟ يوم التقاضي، لأن النبي قال لا صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. وغالب البنوك تأخذها يوم السحب، وهذا فيه ما فيه. وأفضل بطاقة فيما أحسب نظيفة من بطاقات الائتمان هي بطاقة الراجحي، ثم بعد ذلك بطاقة البلاد، وأما غير هاتين البطاقتين من غير البنكين فإنني أتحفظ عليهما. القسم الثالث وهو أخير بطاقة كريدت كارد، وهي التي يسمونها بطاقة الائتمان المتجدد، وهو أن يكون الدين متجددا ما ينتهي له حد، فهو من باب إما أن تقضي وإما أن ترابي، وهذه يسمونها كريدت كارد. وهذه لا تتعامل بها البنوك الإسلامية البتة، ولكن الناس يتعودوا على أن البطاقة الائتمان يسمونها كريدت كارد ولا لا، والواقع أن البنوك الإسلامية لا تتعامل بهذه البطاقة، لأنها لا بد أن يكون فيها القرض الربوي، لأنها من باب ما أن تقضي وإما أن ترابي، وإن كان خصائصها في الغالب لا تختلف عن خصائص بطاقة التشارج كارد، وهي بطاقة الائتمان والحسم كما مر معنا. هناك بطاقة أخيرة يسمونها بطاقة قسط، تعرفونها؟ هذه بطاقة قسط، بطاقة أصدرها بنك الراجحي، وصورتها أن البنك يعطيها العميل، أن البنك يعطيها العميل على أنه له الحق أن يسحب مقدار 3000 تقريبا، ثم هذا المبلغ يؤخذ منه من حسابه كل شهر 100 أو 300 أو 500 ريال على حسب الاتفاق بينهما، ولا يأخذ البنك ربحا على هذا، ولا يأخذ البنك ربحا على هذا. ولأجل إصدار هذه البطاقة، ولأجل إصدار هذه البطاقة يطلب البنك من راغب البطاقة مبلغا معينا، وهذا المبلغ خدمة فعلية لا يستربح منها البنك. وقد قلنا أن خدمات القروض إذا كانت خدمة فعلية لا على وجه الاسترباح أن ذلك جائز، أليس كذلك؟ فحينئذ نقول إن هذه البطاقة لا بأس. قد يقول قائل هل يمكن أن يصدر بنك قرضا حسنا ولا ينتفع منه؟ هذا لا يمكن. ماذا نقول؟ ما رأيكم يا إخوان؟ هل يمكن أن يصدر بنك بطاقة يقصد بها القرض الحسن لوجه الله تعالى؟ هل يمكن؟ بعض الناس واضع في ذهنه هذا الأمر، نقول هو البنك حينما يصدر هذه البطاقة على سبيل القرض للعميل ما نتصور أنه لا ينتفع، بل ينتفع، لكن هذا الانتفاع لم يكن قد أخذه من المقترض وهو حامل البطاقة، وإنما أخذه من أين؟ من أين؟ من وجه آخر، من التجار. فبطاقة قسط هي بطاقة ائتمانية، حيث أن البنك يأخذ عمولة من أين؟ من التاجر القابل لهذه البطاقة في البيع أو في الخدمات، إذا كان حامل البطاقة قد انتفع منها عن طريق الاستئجار في الفنادق ونحو ذلك. لعل في هذا القدر كفاية، ونكون قد غطينا على غالب البطاقات المتداولة عندنا، وهناك بطاقة قريبة منها وهو يصدرها بطاقة البنك العربي، وهو أنه يصدر بطاقة يستربح منها البنك العربي من وجوه. أولا يقول كل شهر أخذ منك مبلغ 45 ريالا أو مبلغ 33 ريالا، يستفيد البنك، يقول هذا قرض لكنه ينتفع من حيث الإصدار، إصدار البطاقة، أيضا ينتفع من كل عملية سحب يسحبها العميل يؤخذ عليه مبلغا زائدا على ذلك. وهذا كما قلت أن خدمات القروض إذا كانت زائدة عن الخدمة الفعلية فإن ما يأخذه البنك من ما زاد عن الخدمة الفعلية فإنه محرم ولا يجوز، لأنه من القرض الذي جر نفعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يمنحني وإياكم رضاه والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل مالنا حلالا وكسبه حلالا، إنه على ذلك قدير وبرجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لكم على ما قدمتم، ونستأذنكم فضيلة الشيخ، نستأذن الحضور في طرح بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: لقد أقرضت شخصا 1000 ريال ولم أحدد له وقت السداد، وقد انتقل إلى مدينة أخرى، وبعد فترة أكثر من السنة تقابلت معه وأعطاني 1500 ريال، فقلت له أطلبك 1000 ريال فقط، فرفض وقال: أنت أعطيتني 1500 وأنا قد سامحتك على الباقي، وأنا قد سامحتك على الباقي إن كنت زدت على المبلغ، ويسأل عن حكم أخذ الزائد في هذه الحالة.
سبق معنا أننا ذكرنا أن المنفعة الزائدة على القرض إذا كانت غير مشروطة حال الوفاء أن ذلك جائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه رباعا خيرا من بكره، فإن خياركم أحسنكم أو محاسنكم قضاء، وعلى هذا فلا حرج في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليك. هذا سائل آخر يقول: لدي بطاقة إئتمانية أسحب منها في الشهر 1500 ريال، ولكني أسدد المبلغ بعد 45 يوما بنفس المبلغ 1500 ريال دون أقساط يأخذه البنك مني، ولكن البنك يأخذ مني كل سنة 200 ريال رسوم صرف للبطاقة، فهل هذا العمل جائز؟
أولا ينبغي أن تنظر في عقد هذه البطاقة، هل اشترط عليك أنه إذا تأخرت عن السداد يؤخذ عليك فائدة أو يقلب عليك الدين؟ إذا كان هناك شرط فلا يجوز الدخول فيه أصلا، ولو غلب على ظنك أنك سوف تسدد. هذا واحد. الثاني أنك لابد أن تسأل البنك: هل 200 التي يأخذها البنك كل شهر خدمة فعلية؟ بمعنى أنه هل البنك يأخذ 200 منك، يأخذ 200 منك ولو لم تسحب من آلة الصرف؟ فإن كان البنك سوف يأخذها منك ولو لم تسحب من آلة الصرف، فإن هذا يدل على أن البنك يستربح، وحينئذ لا يجوز أن يأخذها البنك، ولا يجوز استخراج مثل هذه البطاقة، والله أعلم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: لو كانت الفائدة على البطاقة يسيرة جدا لا تصل 5 ريالات، فهل هذه البطاقة جائزة؟ وأيضا سؤال آخر يقول: كيف لي أن أعرف أن مصروفات البطاقة، أن هذه المصروفات فعلية للبطاقة أو أنها زيادة على القرض؟ هل يكفي سؤال البنك عن ذلك دون التحري عن ذلك؟
جزاك الله خير. أما مسألة أن 5 ريال قليلة أم كثيرة، نقول الربا حرام قل أم كثر، كما قال عبد الله بن سلام: فإذا أهدى لك أحدهم حمل تبن أو حمل قت أو حمل شعير فلا تأخذ، فإنما هو ربا. فالربا حرام قل أم كثر. الثاني أنك كيف تعرف؟ نقول اسأل عن البنك أولا، قل: هذه الخدمة يربح البنك منها أم لا؟ الثاني انظر إلى الفتوى التي صدرت منها، فإن كانت الفتوى قد بيّنوا هذا فإنه يكون تعرف مقدارها. والغالب كما قلت، الغالب أن البنوك تربح منها ما عدا البنوك الإسلامية التي قد أوجدت هيئة شرعية مستقلة تماما عن البنك، وهي حاكمة على تصرفات البنك ومربوطة بالجمعية العمومية. فإذا كان البنك قد أوجد هيئة شرعية مرتبطة بالجمعية العمومية وليست هيئة استشارية، وأوجد للبنك هيئة رقابية بحيث لها الحق أن تراقب جميع تعاملات البنك، فإن حينئذ نقول لا بأس إذا صدرت من هذا البنك فتوى. أما غالب البنوك مع الأسف الشديد فيها هيئات استشارية، فهي هيئات استشارية تفتي ولكن لا يلزم التطبيق، وربما يكون التطبيق مخالفا لذلك مع الأسف الشديد.
نفع الله بكم. هذا سائل يقول: محلات الذهب تأخذ نسبة 3.5% على السحب من بطاقة الراجح، ويقولون أن هذه النسبة تخصم منهم ولا يستطيعون تحملها ويحملونها لصاحب البطاقة، فهل هذا يجوز؟ وإن كان لا يجوز، على من يقع الإثم؟
نعم، هذه الصورة ذكرناها، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن البنك انتفاعه يأخذ الزيادة. الآن البنك دينك مثلا قيمة الطقم 2500، فلو افترضنا أن قيمة الطقم 2500، فإذا أخذ التاجر اللي هو صاحب الذهب أخذ منك 10 ريال أو 15 ريال، فكأن البنك، وسوف يعطيها البنك، فكأن البنك أقرضك 2500 وأخذ منك كم؟ 2515 ريالا. فحينئذ نقول لا يجوز، فعلى هذا فلا يسوغ لك أن تشتري الذهب، ونقول الإثم عليكم جميعا، لأنك تستطيع أن تشتري من غير هذا، فإذا اضطررت إلى أن تسحب اذهب إلى آلة الصرف فاسحب 2500 وأعطيها التاجر والحمد لله.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل تصح تسمية بيوع التورق والمرابحة وغيرها التي في البنوك قروضا، وما هي الشروط اللازمة لتكون العملية شرعية إذا أردت الاقتراض؟
من الأخطاء الشائعة عند عامة الناس هو أنهم يسمون التمويل الذي يقوم به البنوك أو تقوم به البنوك عن طريق البيع، إما أن يكون بيع بالمرابح للآمر بالشراء أو عن طريق التورق أو عن طريق التمويل وغير ذلك بالبيع بالآجل، يجعلونها قروض، والحقيقة ليس هذا قرض، إنما هو بيع، وعلى هذا في التسمية خاطئة، ولو كان قرضا لحرم على كل البنوك الإسلامية وغير الإسلامية لأنها سوف تربح من هذا، ولو كان قرضا لا حرم الربح. وأما السؤال الثاني ماذا يقول؟
يقول: ما هي الشروط اللازمة لتكون العملية شرعية إذا أردت الاستدانة؟
الشروط اللازمة أولا أنه لا يجوز للبنك أن يبيع السلعة على العميل قبل أن يتملكها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك. الثاني أنه لا يجوز للبنك أن يبيع السلعة التي تملكها قبل أن تدخل في ضمانه، ومعنى الدخول في الضمان إن كانت سيارة أن يملك البنك البطاقة الجمركية، وإن كانت بضاعة عند بعض المحلات التجارية الكبيرة فإن المندوب البنك يقبضها من مستودع الشركة ومستودع الأجهزة الإلكترونية ثم يبيعها بعد على العميل. وأما أن يتملكها ثم يبيعها قبل الدخول في ضمانه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. الشرط الثالث أنه لا يجوز للعميل إذا اشتراها من البنك أن يبيعها على العميل مرة ثانية، وإلا صارت من باب بيع العينة. الشرط الرابع أنه لا يجوز للعميل أن يوكل البنك في بيع السلعة عنه، لأن هذا يسميها العلماء تولي طرفي العقد، وقد ذكر سعيد بن المسيب أن البائع إذا باع على العميل بالآجل فلا يجوز أن يوكل العميل البائع بالبيع، وإلا صار من الربا المحض كما هو معلوم، والله أعلم.
نفع الله بكم. هذا سائل يقول: ما حكم الرسم الإداري عند الاستدانة من البنوك الإسلامية؟
الرسوم الإدارية والمصاريف الإدارية، وهو أن بعض البنوك تأخذ 1000 ريال، هذا 1000 ريال إن كان البنك يأخذه بعد إبرام العقد فلا حرج في ذلك لأنه من ضمن العقد، وإن كان البنك يأخذه قبل إبرام العقد فهذا لا يجوز، والذي أعرفه أن البنوك الإسلامية تأخذه بعد العقد، وأما غيرها فأحيانا تأخذها قبل العقد وأحيانا تأخذها بعد العقد، ولهذا لا بد من السؤال. إذا كان البنك يأخذها بعد العقد فلا حرج، وإن كان البنك يأخذها قبل العقد فهذا من الوعد الملزم، والوعد الملزم لا يجوز كما هو معروف عند الأئمة رحمة الله تعالى عليهم.
نفع الله بكم. هذا سائل يقول: اقترضت من صديقي داخل السعودية مبلغ 10,000 ريال، واتفقت معه على أن أرد المبلغ بعد سنة داخل مصر، هل يجوز أن يعطيه قيمة المبلغ بالجنيه المصري، علما بأن قيمة الجنيه المصري مقابل الريال السعودي غير ثابتة وتتغير من يوم لآخر، وكيف يكون السداد؟
هو في مصر يسدد في مصر ولا
لا؟ هو الشيخ يقول اقترضت أنه من داخل السعودية.
طيب، إذا كان قد أخذ من صاحبه 100,000 مثلا ريال، فيجب عليه إذا حل الأجل وهو 100 بعد سنة أن يسدد 100,000 أو قيمة 100,000 من أي عملة شاء وقت ماذا؟ وقت التقاضي. وقت التقاضي. فلو كان مثلا أخذ من زيد، أخذ من علي في 1/1430 وقال له في 1/1431 سوف أعطيك إياها 100,000، نقول إن اشترط أنه يوفيه بغير هذه العملة حرام، وإن لم يشترط فإنه إذا كان حال التقاضي، يعني حال 1/1 حال حلول الأجل وهو 1/1431، فنقول كم قيمة 100,000 ريال سعودي من الدولار أو من الجنيه المصري أو من الجنيه الاسترليني؟ فإذا قالوا 100,000 ريال سعودي تساوي 4,500 من الجنيه المصري، فنقول لا حرج أن تعطيه، أو عفوا 400,000 من الجنيه المصري، فنقول حينئذ لا حرج، لأنه لم يكن ثمة ربح، وإنما هو نوع من الاستيفاء كما في حديث ابن عمر، والله أعلم.
أحسن الله إليك. أيضا سؤال يقول: هل هناك صور محرمة في صرف العملات سواء يدويا أو آليا؟
صرف العملات إن كان يقصد المتاجرة بالعملات المعروف هذا، فهذا المتاجرة بالعملات لا يجوز إلا إذا كان بيعا باتا، وإذا كان بيعا باتا لا يستربحون الذين يتعاملون. وأما إذا كان عن طريق المارجن وهو الهامش فهذا محرم، هذا المتاجرة بالعملات. وإن كان يقصد لا أن المصارفة عن طريق البنوك، مثل أن يأتي شخص يريد أن يحول لعامله مبلغ أو للخادم التي عنده، فنقول إذا كان ذلك فلا حرج، بشرط أن يتم المصارفة بين البنك وبين العميل ابتداء، ثم يقوم البنك بتحويل المبلغ الذي تم تحويله ويأخذ عموله فلا حرج، ويكون البنك حينما يخصم من حساب العميل ثم يقيد ذلك عنده ويعطيك ورقة على هذا، فهذا يعتبر في حكم القبض كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء ومن المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي ومن المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن القيد المصرفي في حكم القبض، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم أحسن الله إليكم أن الحسابات الجارية في الدول الغربية معروف عندهم دفع الزيادة الربوية لأصحاب الحسابات، وذكرتم أنه لا يجوز فتح الحسابات عندهم، وهنا ثلاثة أسئلة: الأول، ماذا يفعل المسلمون هناك، لا سيما أن فتح الحسابات في البنوك أصبح من الضروريات؟ والثاني، ما حكم فتح الحسابات في البنوك الربوية في البلاد الإسلامية للاستخدامات العادية؟ والثالث، ما حكم من يفتح الحساب في البلاد الإسلامية في البنك الربوي حتى يأخذ منهم الزيادة الربوية ويصرفها في وجوهها ولا يأخذ منها شيئا؟
أنا قلت إن بعض البنوك الربوية في البلاد الغربية تعطي صاحب الحساب الجاري فائدة، ولم أقل كل البنوك، فعلى هذا فالإنسان ينظر إن كان البنك الذي يريد أن يتعامل معه يفتح حساب جاري ولا يأخذ فائدة، فيجب عليه أن يذهب إلى البنك الذي لا يأخذ فائدة. وأما إذا كان في بلد، وخاصة إذا كانت الدولة من شيوعية، فإن الغالب أن الدول الشيوعية تأخذ تعطي فائدة ابتداء، فإنه والحالة هذه لا بأس للاضطرار أن يفتح الإنسان حسابا جاريا إذا لم يجد بديلا آخر، بشرط أنه لا يجوز له أن يطلب. فإن كان قد يحول في حسابه فحينئذ نقول خذ هذا المال وتخلص منه، خذ هذا المال وتخلص منه، لأن هذا محرم عليك أخذه، والتخلص من الحرام جائز وهو مأمور به كما حكى أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. الصورة الثانية أو السؤال الثاني أنه يقول هل يجوز أن أفتح حساب جاري وأخذ الفائدة؟ نقول لا يجوز أن تطلب من البنك الفائدة، لأنك إذا طلبت فأنك راض بذلك، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الصورة الثالثة، هل يجوز فتح حساب جاري لدى البنوك الربوية في البلاد الإسلامية؟ أقول إن احتاج التاجر لفتح حساب جاري، أو اضطر الطالب لأن يفتح حساب جاري لأن راتبه محول على هذا البنك، فلا حرج، لأن القاعدة أن الحاجة تقدر بقدرها، ومن المعلوم أن هذا فتح الحساب لا يلزم منه المحرم، وإنما منع من باب سد الذرائع، وسد الذرائع إذا احتاج إليه الإنسان جائز كما يقول ابن القيم، وباب الوسائل يباح عند الحاجة والاضطرار ما لا يباحه لو كان الحرام مقصودا. أما إذا ومن ذلك أيضا بعض التجار يقول أضطر إلى أن أفتح حساب في بنك ربوي لأن الناس يعطوني شيكات، فلو لم أفتح حساب لكانت المقاصة ربما تتأخر 7 أيام وثلاثة أيام وعشرة أيام، ويتضرر التاجر بذلك، فلا حرج أن يفتح التاجر حسابا جاريا لهذا الأمر، لكني أقول الأولى أنه لا تبقي السيولة هناك. الأمر الثالث، إذا لم يكن هذا وذاك فإن اللجنة الدائمة قد حرمت هذا، وبعض علمائنا يرى أن هذا من باب الكراهة، لأن الحرمة لم تتمحض في فتح الحساب الجاري من لدن البنوك الربوية، ولعل هذا القول فيه رفق للناس، فنقول أنه مكروه وتركه أحوط، والخروج من عهدة الطلب مطلب، والله أعلم.
شكر الله لكم على ما قدمتم وأفضتم وأجدتم، وشكر الله لكم حضوركم، ونذكركم بالمحاضرة القادمة والتي ستكون بعنوان المسابقات وأحكامها للشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، وذلك بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة 7/4/1430 للهجرة النبوية. وباسمكم جميعا وباسم مركز الدعوة والإرشاد نقدم درعا تذكاريا إلى فضلة الشيخ على ما أفضى وقدم، وشكرا له على حضوره إلينا هنا في هذه المحافظة الخرج.
ما أدري هل الهدية هذه جائزة؟ يقولون القرض عقد إرفاق، وإذا أخذ على القرض من العقد الإرفاق شيئا حرم، والكلمة إحسان، فإذا أخذ الإنسان عليه هل
لكن شيخ بدون اتفاق
هذا حال الوفاء، من قلنا أن أخذ الزيادة حال الوفاء لا بأس بها إذا لم تكن مشروطة، وهذه مثلها جائز إن شاء الله. وأنا حقيقة أشكر لكم أيها الإخوة، وأشكر مركز الدعوة في محافظة الخرج على جهوده التي تذكر فتشكر، وأشكر لكم أنتم يا أهل الخرج على حسن استماعكم وإنصاتكم، والحقيقة أن هذا الإنصات وهذا الحضور وهذا الاستماع حقيقة محمدة تحمدون عليها، فقل أن يستمع الإنسان هذا السماع مثل المحاضرات الدقيقة مثل ذلك، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على نبل المعدن وحسن الكرم وحسن الضيافة، فجزاكم الله خيرا على ما فعلتموه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.